هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الصلاة، وشهر القيام، وشهر قراءة القرآن والتنافس في الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات. فهذه نعمة من الله عظيمة، أن يمتع الله العبد فيبلغه مواسم الطاعات وهو في أتم الصحة والعافية، حتى يقوم بهذه الطاعات ولا يعرف مرارة العدم إلا من أدرك هذا الشهر وهو غير قادر على القيام بأعمال الخير، فيتأسف وإن كانت له سنة صالحة فالله لا يحرمه الأجر. إذا حبسه العذر أجر الله سبحانه وتعالى الأجر. والمقصود إن الواجب علينا أن نغتبط وأن نفرح بهذه النعمة وبهذه الرحمة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لنا. هذا الشهر الكريم إدراكه فوز وغنيمة، وفوته خسارة جسيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين الرابحين. وكما هي العادة في كل عام نأخذ ما يناسب من الكتب لهذه الأيام المباركة، نتذاكر فيها ما يتعلق بهذا الشهر. وهذا العام قد وقع الاختيار، ولا نزال في نفس الطريق أو في الطريق نفسه، ألا وهو السير مع شروح شيخنا العلامة المحدث الفقيه المحقق المدقق شيخ الإسلام في هذه الأعصار، سماحة الشيخ أبي عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه أعلى الجنان، إذ نزل شرحه على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولشيخنا رحمه الله اعتناء بالغ جدا بهذا الكتاب منذ القدم، من صغره فشبابه فكهولته فشيخوخته وإلى آخر أيام حياته رحمه الله تعالى. وكيف لا يكون ذلك وقد قال القائل: حفظ زاد وبلوغي كافياني في نبوغي. وهذا مأخوذ من قول المصنف رحمه الله: وحررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. فالنبوغ إنما هو في الحفظ معشر الأحبة. واخترنا هذا الشرح عليه، وذلك لأنه قد اجتمعت فيه أمور كثيرة، أبرزها ثلاثة أشياء اجتمعت فيه أمور كثيرة لكن أبرزها ثلاثة أشياء. الأول أنه رحمه الله تعالى لا يشقق الكلام في الحديث، وإنما يصب نظره وتحقيقه على مدلول الحديث الذي بوب عليه ولا يتعداه، فهذا فيه اختصار. الثاني سهولة مأخذه ولغته رحمه الله. الثالث التحقيق البديع في السير مع الأدلة رحمة الله عليه. وإذا صح الدليل لم يبال بمن خالفه كائنا من كان. وسترون معنا فلهذه الأمور رأينا أن يكون هذا العام الدرس فيه، ونسأل الله جل وعلا الإعانة. فلنبدأ واقرأ علينا من كتاب الصيام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام، قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له، قوله كتاب الصيام لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصلاة والطهارة والزكاة ذكر بعد هذا الصيام، لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، هذا هو المشهور في الروايات تقديمه على الحج، وفي بعض الروايات تقديم الحج، ولكن المشهور في أغلب الروايات الصيام ثم الحج. وهكذا جاء في كتاب الله العظيم، ذكر الله الصيام في سورة البقرة أولا، ثم جاء الحج بعد ذلك.
نعم.
فالصوم أولا ثم الحج.
نعم.
والصوم
قوله رحمه الله، وهكذا جاء في كتاب الله العظيم ذكر الصيام في سورة البقرة أولا، ثم جاء الحج بعد ذلك، يريد بهذا أن يبين أن الصحيح من الروايات التي وردت في أركان الإسلام الصحيح منها هو ما جاء على هذا الترتيب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج هو الخامس. الحج هو الخامس، والصيام هو الرابع. وأما الروايات التي جاءت فيها تقديم الحج على الصيام فيكون الحج هو الرابع والصيام هو الخامس، فالشيخ رحمه الله تعالى يعلق عليها ويقول في هذا نظر، فيقول المشهور في أغلب الروايات الصيام هو الأول، وهذا في الحقيقة هو قول ابن عمر نفسه الذي روي عنه هذا الحديث. ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الحافظ عنه في الفتح لما روى هذا الحديث على هذا النحو المشهور: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، فيكون الحج هو الخامس. قال له رجل، قال لعبد الله بن عمر رجل مستفهما الحج وصيام رمضان، قال لا، قال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فابن عمر الذي قد روي عنه هذا الحديث على الصورة الثانية وهي تقديم الحج على الصوم، فيكون الحج رابعا والصوم خامسا، هو بنفسه قد أنكر هذا، فكيف يجمع بين إنكاره وبين الروايات التي أحسن ما يجمع بين ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الذين رووا عنه هذا الحديث وقدموا فيه الحج على الصيام فجعلوا الصيام الخامس والحج هو الرابع، هؤلاء رووا بالمعنى رووا بالمعنى لا بالترتيب، ما دققوا فيما في الترتيب. والذين رووه بالصوم ثم الحج هؤلاء أتقنوا، فرووه بماذا؟ بالترتيب، بالترتيب. فلذلك يقول شيخنا رحمه الله في شرحه: الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، هذا هو المشهور في الروايات، هو الذي يحفظه عامة المسلمين، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فالحج هو الخامس، هذا هو المشهور. وإذا وقع في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم فها أنتم قد سمعتم جوابه، فابن عمر منذ القدم أنكره، فالذي قال له الحج والصوم ثم الصوم قال لا، الصوم ثم الحج. إذا كان هذا كلام ابن عمر فالروايات التي جاءت عن ابن عمر نفسه فيها تقديم الحج على الصوم الجواب عنها ما سمعتم، أن من رواه على هذه الصورة من حديث ابن عمر لم ينظر إلى ما إلى الترتيب وإنما رواه بالمعنى. أما الذي رواه على هذا النحو المعروف فهذا الذي دققها. ثم أيد الشيخ ذلك، أيد الشيخ رحمه الله هذا بأن هذا الترتيب حتى في القرآن، بأن هذا الترتيب حتى في القرآن، في سورة البقرة أول ما جاء الصيام، ثم بعد الصيام انتقل ربنا جل وعلا إلى الحج، وهذا في سورة البقرة في أربع آيات، ثم جاء بعدها آيات الحج، فجاء ذلك في قوله في أول آية في حكم الصيام، صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. فهذه الآية التي استفتح بها في حكم في بيان حكم صيام رمضان، واستمرت إلى قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم جاءت بعدها آية: وإذا سألك عبادي عني في آخر الصفحة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه لا علاقة لها بالصوت، بحكم الصوت، بحكم الصوت. ثم بعدها جاءت آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الآية فاصلة بين الآيات التي هي على نسق، بدءا من قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الثلاث الآيات، ثم جاءت هذه الآية الفاصلة: وإذا سألك عبادي عني، ثم جاء بعد ذلك قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. ثم جاءت بعد ذلك آية فاصلة وهي قوله جل وعلا أيضا في آخر الصفحة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى أن انتهت الآية. ثم جاءت بعد ذلك الآية الأخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجاء ذكر الحج بعد بيان أحكام الصيام. فهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقول: كذا جاء في كتاب الله العظيم ذكر الله الصيام في سورة البقرة أولا ثم الحج. فهو يريد أن يقول لك حتى في القرآن الحج بعد الصيام، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وعلى هذا أغلب الروايات الحديثية بالترتيب الذي ذكرنا: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والصوم مصدر صام يصوم صوما وصياما.
هذا تعريف الصوم في اللغة. نعم، مصدر للفعل صام الماضي، يصوم المضارع، صوما مصدر، ويقال أيضا صياما، يقال أيضا صياما أو صيام، فهو على الوجهين، صوم إني نذرت للرحمن صوما، صياما قوله جل وعلا فصيام، فيأتي صوم ويأتي صيام، وقول الشاعر خيل صيام العربي وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل لجمة، فقال صيام فهو مصدر وهو في اللغة هاتي.
أحسن الله إليكم. قال وهو في اللغة الإمساك، ومنه قوله جل وعلا عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق النجما.
نعم، جاء بي الاثنين، جاء بصوم إني نذرت للرحمن صوما، وجاء بصيام خيل صيام، فهو مطلق الإمساك عن أي شيء. فهنا الخيل صائمة عن الصهيل، صائمة عن الصهيل فلا صوت، وهكذا مريم إني نذرت للرحمن صوما تقول عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسيا، فالإمساك عن الكلام يسمى إيش؟ صوم وصيام، وهكذا الإمساك عن الصهيل، وهكذا الإمساك عن الحركة، وأخرى غير صائمة تحت العجاج، فهذه التي تحت العجاج تصهل وتتحرك، والأول لا، صائم لم يشترك في المعركة وليس له صوت، فإذا الإمساك عن الصهيل والإمساك عن الكلام والإمساك عن الحركة مطلق الإمساك يسمى إيش؟ صوت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال يعني ممسكة عن الصهيل. وفي الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية التقرب لله تعالى. إمساك مخصوص أي إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام.
هذا تعريفه في الاصطلاح في الشرع عند العلماء، عند علماء الشريعة، وهذا بعض هذه التعاريف. الصيام له تعاريف متعددة، فكل يعرف، وهذا من التعاريف الصحيحة أو من التعريفات الصحيحة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة، يعني نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالإمساك المخصوص أي يكون بنية عن المفطرات التي تفسد الصوم، من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق إلى غروب الشمس ومغيب القرص، فهذا الإمساك المخصوص بهذه النية تعبدا لله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال من شخص مخصوص هو من يصح منه الصوم بخلاف المجنون والحائض والنفساء وأشباههم، فإن إمساكهم لا يعد صوما لأنهم ليسوا من أهله.
فهذا هو الشخص المخصوص، هو المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، هذا هو الشخص المخصوص، هذا هو الشخص المخصوص. من هو الشخص المخصوص؟ كلمتين، شخص مخصوص يشتمل هذه الشروط الستة كلها، أن يكون مسلماً، فلا يصح الصوم من الكافر ولو صام، فإنه لا يجزئه ولا يقبل منه. ثم البالغ هذا الثاني، فلا يجب الصوم على الصغير، لا يجب، وإن صام صح لكنه لا يجب عليه. ثم العاقل، فلا يصح من المجنون ولو صام. ومن الأمثلة الآن كما ذكرنا في مرات متعددة، بعض الناس يكون في بعض الأسر المتخلفون فكريا ويؤذونهم، يقولون صوموا، هذا ما هو صحيح. هؤلاء الذين عندهم نقص في العقل لا يكلفون، ولو فعلوا لا يصح منهم، فلا تحشرهم أنت وتهلكهم وتضمئهم وتجيعهم، لأنه لا يصح منهم. المتخلفون فكريا لا يصح منهم. وكذلك المقيم، فإن المسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. العاجز عجزا عارضا أو عجزا دائما لا يجب عليه الصوم، وسيأتينا تفصيله. والسالم من الموانع، هذا أيضا إذا وجد المانع فإنه قد لا يصح منه الصوم، كالحائض والنفس، والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس، بالنص هم لا يجوز لهم أن يصوموا الحائض والنفس، فهذا مانع. وقد لا يكون المانع دائما، يكون عارضا، كمرض من يرجى برء مرضه، وكالحائض والنفساء إذا طهرت فيزول حينئذ المانع، فلا بد لهذا الشخص المخصوص أن يكون سالما من الموانع، الكفر الذي هو ضد الإسلام، والصغر الذي هو ضد البلوغ، والجنون الذي هو ضد العقل، والسفر الذي هو ضد الإقامة، والقدرة أو العجز الذي هو ضد القدرة، ثم السلامة من الموانع أن يكون متأهلا للصيام. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات
في وقت، نعم،
في وقت مخصوص وهو النهار،
من طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يطلع الصباح فيرون الفجر، فهذا هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مغيب القرص، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة النبوية، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار بيده نحو المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، وغابت الشمس، فلا بد من التحقق من سقوط القرص بمغيبه يحصل الإفطار، فقد أفطر الصائم. نعم.
أحسن الله إليكم، وهو قربة عظيمة ومن فرائض الإسلام وأركانه.
نعم.
وهو نوعان، فرض وهو أحد أركان الإسلام،
صيام رمضان، نعم،
ومستحب ويسمى تطوعا، وهو كل صوم غير الفريضة، أي الصوم الذي ليس عن رمضان ولا عن كفارة ولا عن نذر، فصوم ست من شوال.
لأن هذه واجبات، يجب القضاء ويجب أداء الكفارة إذا تعين عليه الصيام، ويجب الوفاء بالنذر، فهذه واجبة، هذا صوم واجب، صوم واجب، فصيام رمضان واجب بأصل الشرع، والكفارة بالسبب، والنذر بالإلزام لنفسه به، فيبقى حينئذ ما عدا الواجبات من أنواع الصيام يطلق عليها صوم التطوع أو الصوم المستحب. نعم.
أحسن الله إليكم، قال كصوم ست من شوال، وصوم الاثنين والخميس، وصوم يوم عرفة لغير الحجاج وأشباه ذلك.
لغير الحجاج، فالحاج لا يسن له أن يصوم يوم عرفة إذا كان بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرة، وليتقوى بالفطر على الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي أعظم ركن في الحج، هو الركن الأعظم، الحج عرفة، فالشاهد هذا اليوم يحتاج فيه إلى التضرع إلى الله تبارك وتعالى، والوقوف في الدعاء، فيحتاج إلى القوة، فلا بد أن يفطر ليتقوى. وقد تمارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة رضي الله عنها، أو عند أم الفضل،
أم الفضل،
عند أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث، أم الفضل بن العباس واسمها لبابة رضي الله عنها، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر في عرفة؟ فبعثت بقدح من لبن إليه فأخذه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة فشرب، فاستخرجت الجواب بطريقة غير مباشرة بحسن أدب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب اللبن، يعني الحليب، ما هو اللبن الحامض الآن، هذا المراد باللبن هنا الحليب. نعم، هذا أصل اسمه في الوضع، في الوضع اسمه اللبن، يعني اللغة التي وضعتها العرب واصطلحت عليها. أما حليب فهذا من عملية الحلب، يقال له حليب، أما اسمه في الوضع في الأساس في اللغة التي نطق به فيها اسمه اللبن. قال جل وعلا: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا للسائغين، للشاربين، خالصا، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا خالصا يعني صافي، سائغا للشاربين يعني مستساغ لذيذ الطعم، فسماه الله في حال خروجه من بين الفرث والدم سماه لبنا، فهذا هو اسمه في اللغة من حيث الوضع. أما الاسم الآخر فهو بسبب العملية، عملية الحلب للدابة، يقال له حلي. نعم.
أحسن الله إليكم، قال:
ومثل هذه أيضا، مثل هذه الأيام 3 أيام من كل شهر، ومثلها صيام يوم عاشوراء، ومثلها الإكثار من الصيام في المحرم، ومثلها الإكثار من الصيام في 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 شعبان، وهكذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما للحاج بمكة في عرفة فليس بسنة. نعم.
أحسن الله إليكم، وقد كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة.
هذا في بيان متى فرض الصيام. نعم.
قال: وقد كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان للصوم أطوار.
ويقولون إن هذه الرمضانات كلها كانت في الصيف في الحر. نعم
أحسن الله إليكم. وكان للصوم أطوار، الطور الأول التخيير بين الصوم وهو أفضل وبين الإفطار والتكفير.
هذا أول ما فرض الصيام، لم يفرض إلزاما وإنما كان بالتخيير. نعم
وفي هذا يقول سبحانه وأن تصوموا خير لكم
إن كنتم تعلمون. نعم
فمن صام فهو أفضل، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا فأكثر.
نعم
الطور الثاني إلزام الناس،
يعني هو مخير كان في أول الإسلام الأمر أول فرض الصيام مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان الإفطار. نعم
أحسن الله إليكم. الطور الثاني إلزام الناس بالصوم، ولهم الفطر قبل أن يناموا، فمن نام قبل أن يفطر لزمه الإمساك والمواصلة.
وهذا كان أيضا فيه مشقة على المسلمين، فيه مشقة على المسلمين. نعم فهذا الطور الثاني يعني الصوم واجب، لكن زاد على ذلك ما في تخيير، زاد على ذلك أنهم يأكلون ويشربون من غروب الشمس ما لم يناموا، فإذا ناموا ما عاد يأكلون. لو استيقظوا قبل الفجر، لو استيقظوا قبل الفجر يواصلون إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. فيلزم من نام أن يمتنع عن الأكل والشرب ولو من منتصف الليل، بل ولو كان قبل ذلك. ويدل لهذا ما جاء في حديث البراء الذي خرجه الإمام بخاري وأبو داود أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى، من حديث البراء بن عازب قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. يعني صام وأفطر، تمام، أخذته عينه قبل العشاء واستيقظ للصلاة، خلاص يحرم عليه كل شيء حتى الليلة القابلة غروب الشمس، تمام. وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أتى امرأته وكان صائما، فقال: أعندك شيء؟ يبغى يفطر إفطار. قالت: لا، لكني لعلي أذهب فأطلب لك. البيت فاضية، بيوتنا مليئة، ما نخزنه في رمضان نأكله سنة وما ينتهي. فانظر إلى هذا الرجل الصحابي يقول: عندكم شيء؟ قالت: لا، لكن لعلي أذهب فأطلب لك. فذهبت تطلب له مع جيرانها مع من تعرف، ثم جاءت أقبلت، فما وصلت إلا وقد غلبته عيناه فنام. فقالت له: خيبة لك. لما؟ لأنها تعرف أنه يحرم عليه الآن الأكل، والرجل متعب يشتغل في أرضه، فواصل في الصيام، ومن غد ذهب إلى أرضه يعمل فيها. فلما انتصف النهار عليه رضي الله عنه اشتد الحر، غشي عليه وهو يعمل في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت رخصة من الله تبارك وتعالى بسبب هذا الصحابي رضي الله عنه. فالشاهد هذا هو الطور الثاني، الصوم واجب، ولكن صورة الصوم تختلف عن صومنا نحن الآن. هات الطور الثالث.
أحسن الله إليكم. الطور الثالث إلزام الناس بالصوم وجعله محدداً ومنتهياً بغروب الشمس.
نعم.
متى غربت الشمس أفطر الناس مطلقاً، شاءوا أم أبوا.
شاءوا أم أبوا، نعم.
إذ دخلوا في حكم الإفطار، ولو نام الإنسان بعد غروب الشمس قبل أن يفطر فله الإفطار.
نعم.
واستقر الأمر على لزوم الصوم كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهده سليما مقيما لا مسافرا فعليه الصوم، أما المسافر والمريض فلهما الإفطار، كما قال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
انظروا قوله رحمه الله، قال: فأما المسافر والمريض فلهما الإفطار، وما قال يجب عليهما الإفطار. المسافر لا يجب عليه الصوم وجوبا، وعليه القضاء إذا أفطر عدة من أيام أخر، لكن إن هو صام صح صومه، صح صومه، ولذلك قال فلهما الإفطار، ما قال يجب عليهما الإفطار، وإنما قال فلهما. هكذا عبارة الفقهاء دقيقة، قال فلهما الإفطار، يعني أن المسافر لا يجب عليه الصيام، وعليه إذا أفطر أن يقضي عدة من أيام أخر كما قال الله، لكن إن هو صام صح صومه. وعلى هذا فهو مخير، على هذا المسافر مخير، إن شاء صام في السفر، وإن شاء أفطر، وإن شاء أفطر، ولذلك تنطبق عليه هذه الجملة: فله الإفطار. فله يعني لا يجب عليه، لكن له، يجوز له. إذن إن شاء صام وإن شاء أفطر، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كانوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، هذا صائم ولا مفطر، فلا الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، لا هذا يقول له أنت خالفت السنة، ولا هذا يقول هذا أنت أفطرت وتركت الصوم، وهكذا. ومثله أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، حديث رضي الله عنه عند مسلم، قال: يرون أن من، مثل حديث أنس، وفي قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا عند مسلم في الصحيح. بل أعظم من ذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر، كما في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تبارك عنه، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني صاحب ظهر، يعني بعير جمال مثل أهل التكاسي الباصات اليوم، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد أن الصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، يعني يصوم لحاله والناس إيش مفطرين، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ هذا السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسافر. بلغة اليوم عند العامة العوام كلنا نستخدم هذا، الكدادين الذين يكدون على التكاسي على الباصات، مكة المدينة، جدة مكة، وهكذا في الطرق في أيام الصيام، هؤلاء هم الذين يعالجون ظهور سياراتهم ويؤجرونها ويكرون المسافات الطويلة. فمثل هؤلاء هل إذا استطاعوا أن يصوموا هل الصوم أفضل لهم أم الفطر؟ يعني يصوم أعظم للأجر ولا يفطر؟ بعض الناس يقول لا سافر قدر على قدر المشقة. نعم النصب على قدر المشقة، لكن ما هو فيه المشقة التي تتعب نفسك وتهلكها؟ هذا غلط. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة المهلكة قال أولئك العصاة. فالمقصود بهذا الكلام الذي لا مشقة فيه، ما الذي فيه مشقة ويخاف على نفسه هذا يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم، لقول صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فالشاهد حمزة بن عمرو قال يا رسول الله أفأصوم أعظم لأجري أم أفطر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت يا حمزة. خيره ولا لا؟ خيره. إذن فالمسافر له الإفطار، له الإفطار. ولذلك عبر الشيخ هنا قال فالمسافر والمريض فلهما الإفطار، لأن المريض قد يكون مرضه غير شاق عليه، فيه ألم لكن لا مشقة فيه، فحينئذ إما أن يكون فيه مشقة وألم فهذا يجب عليه الإفطار، وإما أن يكون لا مشقة ولا ألم فهذا يجوز له الإفطار، وإما أن تكون فيه مشقة قليلة لا تكاد تذكر أو ألم قليل لا يكاد يذكر، يعني ما يضره ولا يشق عليه، هذا يجب عليه الصوم. يعني مثل دوخة، مثل آلام خفيفة في الضرس، مثل الزكام، هذا يجب عليه الصوم. نعم. فأما من كان هكذا فهذا يقول له الإفطار، المسافر له الإفطار فلم يجب عليه الصوم فله الإفطار. نعم. أحسن. والمريض ينزل على الحالة التي ذكرناها. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.
قال ولكن إذا قدم المسافر أو برئ المريض أو طهرت المرأة في نهار رمضان وكذلك الحاجر والمحجور فقد اختلف العلماء في إمساكهم بقية.
هذه مسألة أخرى. إذا قدم المسافر وصح المريض طاب وطهرت المرأة الحائض أو النفساء في أثناء النهار، قدم المسافر المدينة في أثناء النهار، طاب المريض في أثناء النهار، طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار، وهكذا الحاجم والمحجوب، فهل يمسكون بقية اليوم باقي اليوم من وقت ما صحوا وقدم من السفر وطهرت الحائض هل يمسكون هذه بطهرها وهذا بقدومه من سفر وهذا برئه من مرضه أم لا؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال فقد اختلف العلماء في إمساكهم بقية اليوم، فقال بعض أهل العلم لا يمسكون بقية اليوم ولهم الأكل والشرب، وقال بعضهم عليهم،
وهذا مذهب المالكية والشافعية، لا يمسكون بقية اليوم ولهم الأكل والشرب، هذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا وذلك لأنهم ليسوا من أهل الوجوب وقد أفطروا بالرخصة، هذا بالمرض وهذا بالسفر وهذه بالحيض أو بالنفاس من أول النهار فأفطروا بعذر، فلا يجب عليهم بقاء، فلا يجب عليهم الإمساك، وذلك لأنهم لا يستفيدون من هذا الإمساك وعليهم القضاء فيما يأتي، قضاء هذه الأيام التي قضاها المسافر وقضاها المريض في مرضه، المسافر في سفره والحائض في حيضه والنفساء في نفاسها، فيجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام، فما استفادوا من الإمساك الآن. وأما التعليل بأنه محترم فهذا محترم في حق من الصائم فلا يجوز له أن يفسده، أما هؤلاء فإنهم قد تجاوزوا الحرمة بعذر شرعي صحيح، هذا بالسفر وهذا بالمرض وهذه بالحيض وهذه بالنفاس، فمن تهكوا حرمة الشهر معصيته وإنما استباحوا الفطرة بالسبب الشرعي المبيح الجائز. نعم، وحينئذ فلا يجب عليهم. هذا
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم عليهم أن يمسكوا بقية اليوم إلى غروب الشمس ولا يعتد بهذا اليوم، وعليهم أن يقضوه.
أن يقضوا، هذا مذهب الحنابلة، هذا هو المذهب عندنا. إذا قدم المسافر البلدة وقد كان مفطرا في أول النهار فإنه يجب عليه الإمساك، وهكذا المريض إذا طاب في أثناء النهار، وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا. هذا هو المذهب عندنا، عليهم الإمساك إلى غروب الشمس وعليهم القضاء، هذا المذهب. ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن المذهب مرجوح. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا هو الأرجح لأنه زال العذر، ومثله مثل الذي قامت عليه البينة بثبوت رؤية هلال رمضان ضحى، فإنه يمسك بقية يومه ويلزمه القضاء.
فيه فرق، من جاءهم العلم هذا كان في القديم، كان بعض السنوات كان ما يأتي الخبر إلا وقد ارتفع النهار والناس ما عندهم علم أصبحوا مفطرين. هذا فرق بين هذا وبين من هو في رمضان يعرف وقد استباح الفطر بعذر شرعي صحيح. فرق بين الصورتين. هات
أحسن الله إليكم. قال وللصيام منافع وفوائد كثيرة.
الله أكبر. نعم.
منها أنه يطهر.
نعم نعم.
منها أنه يطهر البدن ويكسبه صحة وقوة. خرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا.
والحديث فيه ضعف، فيه ضعف. نعم.
ولفظ الطبراني
قوله وصوموا تصحوا، هذا مشهور عند على ألسنة المسلمين عموما، صوموا تصحوا. الحديث فيه ضعف لكنه ليس بالضعف الشديد، ليس بالضعف الشديد. ثم لم يرد له ما يصلح أن يكون جابرا، ما يصلح لأن يكون جابرا، لأن الجابر أقل شيء أن يكون مثله، يكون ضعفه خفيف، يعني ما يكون شديد الضعف. ورد من طرق أخرى لكنها شديدة الضعف أيضا. نعم، فهو حديث ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. ولفظ الطبراني سافروا تستغنوا، والباقي مثل أحمد.
نعم.
وروى الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ سافروا تصحوا وتغنموا.
نعم.
كذا في كشف الخفائل العجلوني. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال الساعاتي في الفتح، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان.
نعم، هذا الحديث عند الإمام أحمد، حديث عثمان بن أبي العاص وهو الثقفي رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، قال الصيام جنة من النار، يعني يتقى بها النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهو يتقي به الجنة في الوجه الذي تتقي به ضرب المقاتل، هي الترس التي تكون بيد الفارس أو المقاتل، يتقي بها ضربة عدوه، ضربة خصمه. فهكذا الصيام جنة من النار، كما يتقي الإنسان في القتال أيضا بالجنة بالترس، كجنة أحدكم من القتال. وهذا حديث صحيح، وقد صح الشيخ ناصر رحمه الله وغيره، صحيح في صحيح الجامع، صحيح في صحيح ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا من أعظم فضائل الصيام، أن الله يزحزح وجهك عن النار بهذا الصيام 70 خريفا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، الحسنة بعشرة أمثالها، قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره هذا في الدنيا، وفرحة عند لقاء ربه، أي أن هذا الصيام يكون جنة بينه وبين النار. ولذلك الصيام والقرآن يشفعان. الصيام يقول: أي ربي حرمته طعامه وشهوته فشفعني فيه. والقرآن يقول: أي إني حرمته حرمته نومه بالليل فشفعني فيه. ما في ربي، القرآن ما هو مخلوق، القرآن ما هو مخلوق، ما هو مثل الصيام. الصيام يقول: أي ربي حرمته طعامه وشرابه وشهوته. القرآن يقول: حرمته قيامه نومه بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله:
كم المغرب؟
باقي ساعة.
كم؟
باقي ساعة الأذان،
بعد خمس دقائق نقف إن شاء الله. نعم بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا أي لا تتقدموا. وهذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم الشك وما قبله، وأن هذا منكر لأنه وسيلة إلى الزيادة في رمضان، فلهذا نهى الله عن ذلك حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه. فليس لأحد أن يصوم آخر شعبان احتياطا أو تقربا إلى الله.
قوله: والعلة في هذا كما قلنا في العلل أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية، وعلمها عند الله. هذا الحديث النهي عن صوم يوم الشك وما قبله، يوم الشك مثل البارحة، أمس كم اليوم؟ التاريخ 29، فلو لم نره نصبح اليوم إيش؟ نكمل 30 مفطرين. فلو كان البارحة لم يرى، السنة أن نصبح مفطرين، لأن الأصل بقاء شعبان، فما ننتقل إلى القادم إلا بيقين. أما الذي نحن فيه فهذا قد دخل باليقين فنبقى عليه. فلو أصبح إنسان صائما هذا اليوم إذا لم يرى البارحة يكون قد عصر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو صام قبله، اليوم الذي شك فيه واليوم الذي قبله، اليومين هذه إذا صامها بنية الاحتياط لرمضان، يعني يقول: الليلة سحاب، ممكن طلع الهلال والناس ما رأوه، فلو جاء من المدينة الفلانية أو المدينة الفلانية أنهم رأوه، الحمد لله لكم قد صمت احتياطا، يقول: هذا غلط. وهذا العلة فيه أن حكم الصيام يا معاشر الأحبة معلق بالرؤية. لا تصوموا حتى تروه، قال: لا تفطروا حتى تروه، فهو معلق بالرؤية. فمن تقدم بيوم أو يومين فكأنما هو بلسان حاله يطعن في هذا الحكم النبوي الشريف، يستدرك على الشارع صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروا، وهو يصوم بنية إيش؟ الاحتياط. فهو في الحقيقة بلسان حاله يطعن في هذا الحكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقله بلسانه. فالعلة أن الصيام معلق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين وصام فكأنه حاول الطعن في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني إلا أن تكون له عادة في الصيام فيوافق صومه آخر شعبان فلا بأس، كالذي يصوم يوم الاثنين أو الخميس وصادف آخر شعبان يوم الخميس أو يوم الاثنين فإنه يصوم صومه.
نعم. لو كان شعبان 30 يوما والخميس عند هذا الإنسان الذي يصوم الاثنين والخميس، الخميس يناسب 30 من شعبان، إذا كملنا شعبان يناسب 30 من شعبان، غدا رمضان بيقين، صح ولا لا؟ لأن الشهر ما يمكن أن يكون عند المسلمين أكثر من 30، ولا يمكن أن يكون عندهم أقل من 8 من 29، ما يمكن أن يكون 28 ولا يمكن أن يكون 31. فلو أراد أن يصوم يوم 30 لأجل عادته أن هذا اليوم يوم الخميس لا بأس، وهكذا لو كان اليوم الذي قبله يصومه لأنه يصوم يوما ويفطر يوما فصام يوم 29 لا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. أو كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يومه الذي فيه الصوم يوم 30 من شعبان فله أن يصوم لأنه لم يصم من أجل رمضان ولا من أجل الاحتياط، إنما صام الصوم المعتاد الذي كان يصومه فلا حرج عليه.
نعم قف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إياك.
نحن ندع هذه الساعة ليصل فيها أو يتمكن من الوصول فيها من